إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا كما جمعكم في بيته بعد فريضة من فرائضه أن يجمعكم غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أزل سخائم صدورنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام يا رب العالمين. ومع أفياء آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قول الحق جل وعلا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الأحباب، في زمن عمل الشيطان في قلوب الناس أخاديد وحفر بها حفر وسقاها من كيده وغله حتى صار الأخ لربما لا يسلم صدره على أخيه، والجار على جاره، يأتي الحق جل وعلا في كتابه ليدل أهل الإيمان مذكرا لهم بأخوة لا تنقطع، أخوة أقوى من أخوة النسب، لأن الأخوة على ضربين وعلى نوعين: أخوة نسب وأخوة إسلام. أما أخوة الإسلام فهي أقوى، هي التي جمع الله بين المتحابين بجلاله في الدنيا. المحبة والأخوة التي هي من أوثق عرى الإيمان. الشيطان لما كثر العلم وشبعت البطون وانتشر المثقفون وكثر الرواد للجمع والجماعات والخريجين من الجامعات، مع ذلك أفسد الشيطان علائق كثير من المؤمنين، أفسد بينه فيما بينهم، فصار الأخ لا يذكر أخوة أخيه. لا أتكلم عن أخوة النسب، إنما أتكلم عن أقوى رابطة في الحياة تجمعك بمن صلى بجوارك. بل إن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ما فرضت إلا لتقوى هذه الأواصر. ما تلاحظون أننا في صلاتنا حتى الالتصاق، قرب القدم مع القدم، صار البعض منا لا يتحمل صاحبه، وإذا قيل له اقرب شوي، سد الخلل، قارب بين الأكعب، التصق بالمناكب، تجد أن هذه السنة بدأ الناس يتجافون عنها. لما؟ لأن القلوب نزفت فأخرجت معين المحبة والأخوة الصادقة. الإسلام أتى ليبني جسور المحبة آخر محطات المتحابين بجلال رب العالمين، منابر النور التي تنصب حول عرش الرحمن لا يصعدها إلا الأتقياء الذين تحابوا بجلال الله على نور من الله في الدنيا. أخوة يختلط الأرواح فيها، أبدان شتى لكن القلب واحد، أرواح تتنفسها رئتي ورئتك، لكن أحبك حبا كما أحب نفسي، وإلا فلن أكون مؤمنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذا أيها الأحباب، حديثنا هذا اليوم عن قول الحق جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وتأمل، الله ذكر الأخوة بعد قتال، بعد قتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
دماء، قتل، شحناء، كل يقذف صاحبه، كل يريد أن يعتدي عليه. يذكر الله بالأخوة في أدق مواقف الغضب والانتقام والضيق والحزن، وكل واحد يريد أن ينتصر لنفسه. يقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب يا رب، في بعض الناس رأسه يابس، ها، وبعض الناس في رأسه حب ما طحن، وفي بعض الناس كلما قيل للناس شرقا قال غرب، اتق الله في نفسك قال اتق الله أنت، الحق مع أخيك قال أنت أعمى، وبعضهم يقول: لو يخرج لي من يخرج لي من علماء المسلمين من القبر ما أقبل منه، الحق عندي. هذا الظالم لنفسه إذا ما استطعت أن تقرب بينه وبين أخيه وكان ظالما مفتئتا ظالما معتديا، أمر الله حتى تتحقق الأخوة بأن يقاتل حتى يعود إلى حوزة الأخوة وإلى حوزة المحبة، يتقاتلان، ثم يقول الله بعد ذلك: أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي تعود ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. وسنذكر شروط الصلح، ليس كل صلح شرعي، بعض الصلح جاهلي، بعض الصلح قبلي، بعض الصلح يناقض الكتاب والسنة، ليس هذا الذي ندعوه في هذا اللقاء، بل هو الصلح الذي عليه أنوار الوحي. إنما المؤمنون بعد ذلك قال: حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة، هذا الرباط الذي أتى الحبيب وهاجر به من مكة إلى المدينة، وكان أول قرار اتخذه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أول قرار أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وأن يربط القلوب التي تغربت غربة، تركوا الأوطان والأموال والأولاد والقبيلة والعز، كل ذلك ليبنوا عزا جديدا وقوده حب الله ورسوله. الأخوة التي ذكر الله وصفا للأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الحب هو يا أحبابي ليجعل الحياة لها طعم جديد. إن الأخوة هذه هي التي تجعل الإنسان يدني أبعد الناس جنسية ولونا ولغة، يدنيه حتى يضمه على أضلاع صدره محبة، ولربما تجعل يبعد من خرج من صلب أبيه ومن رحم أمه، أخوك ولد أمك أبوك إذا لم يكن على دينك. فينبغي أن يكون البراء ظاهرا، البراء ظاهرا، لأن دين الإسلام ألغى كل مظاهر الحب إلا في الله، وكل مظاهر الأخوة إلا في دين الله. ولذا قال الحبيب: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أخوة تجعل سعد بن الربيع يعرض زوجة من زوجاته وبستانا من بساتينه على أخيه عبد الرحمن بن عوف ليشترك معه فيها. أخوة تجعل بعض الصحابة يصلي الفجر فيلتفت وكأنما قد ذهب منه ذاهبة وغاب منه غائبة، دور من، تبحث عن من، يريد أن يرى معاذا وهذا يريد أن يرى سعدا، فإذا رأى أخوه الساجد الراكع اطمأن فؤاده وسكنت نفسه. هذا الحب الذي جعل بعض الصحابة رضي الله عنهم يجعل بعض إخوانه مرآة له. إنما أنت أخي اجلس نؤمن ساعة ينظره فتتلاشى هموم الدنيا كلها. أيها الأحباب، عندما نتحدث عن الأخوة في زمن بعضنا في جواله 3000 رقم ولا لا، ولو تقول له من الأخ الذي تتمنى أن تصل معه إلى الجنة وتتواصى وإياه على البر والتقوى، وإذا رأته عينك قرت عينك، وإذا نزلت به نعمة كأنما حلت بك، وإذا شرب الماء هو ارتويت أنت. من هو؟ ومن الذي في الملمات إذا أتى عليك كرب نثر نفسه كل حياته ليجمعك؟ النتيجة عند بعضنا لم ينجح أحد، والجوال مليان أسامي، ولكنها أخوة لربما بنيت على مصالح، ولربما أخوة ما بنيت على دين. من أحب الناس إليك؟ ليس من قبيلتك ولا من جنسيتك، أقرب الناس إلى الله تعبدا هو أقرب إلى قلبي مودة. ولذلك أيها الأحباب، جعل الله المتحابين حتى في الجنة من الأخوة، الأخوة تستمر حتى في الجنة. نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول ونزعنا جل وعلا ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا، إخوة إخوانا على سرر متقابلين، حتى من المحبة ما يتلفتون يدور وين فلان أين فلان، هو أمامك حتى تقر عينه، لأن المحب إذا أحب في الله سكنت نفسه عند أخيه عندما يراه، لأن المحبة دعائمها التقوى، دعائمها الإيمان. ولذلك أدعوك أيها المؤمن ألا تشرك مع الله في الحب ولا في الأخوة. من أخي؟ من أخوك؟ أخوك هذا الذي على دينك. وشيباننا الأولين آباءنا يقولون اللي مهب على دينك ما يعينك، هذا مثال مختصر صحيح. هو الذي ليس على مستوى تدينك لا يمكن أن يعينك في الدنيا بنفسه ولا بجاهه ولا بماله، ولن أيضا تلتقي به على منابر النور يوم القيامة. الله جل الله في كتابه سمى القاتل وهو يقتل آخر مؤمن. القتل جريمة كبيرة موبقة توجب لعن الله وغضب الله وتوجب الخلود في جهنم، ومع ذلك يقول الله وهو يرغب أهل الدم، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني إذا عفي له من أخيه، قاتله نسميه أخوه أحبابي، قاتله وتسمى أخ، نعم قتله ما أزال وصف الأخوة؟ لا، أي وصف هذا؟ حتى وهو قاتله شاتمه لاعنه ماخذ ماله لا زال أخا له. الله يوم القيامة يسميه أخا له. يقول عندما يأتي بعض الناس والمظالم كثر، أنا طالبكم يا أخوان لا تصلون إلا لأنفسكم، لأن بعضنا يصلي لغيره ظالم يظلم الناس فيأخذ الله صلاته. إذا أتى بعض المظلومين قال أي ربي خذ مظلمتي من أخي، من أخي. لاحظوا ترى في الدنيا وش يقول له؟ قال أخذ مظلمتي من هالحيوان، أكرمكم الله، ما يقول أخي هالظالم هالمجرم سود الله وجهه. عندنا من الإرشيف الذي كله سوء نقوله في الدنيا، لكن في الآخرة هذا الإرشيف يتوقف، ويبدأ الإنسان يتكلم بأمر أمره الله به، فيقول خذ مظلمتي من أخي، يعني ظالمك وتقول طيب نحط عليه ذنوبك وقد يدخل النار. يا رب اليوم لا ظلم اليوم. قال الله كيف نفعل؟ كيف وقد فنيت حسنات أخيك؟ قال خذ أخيك وحط هذه أخوك، يذكره ارحمه اعفو عنه. قال لكنه يرى موقف مهيب، النار وعذابها وأهوالها والصغير يشيب وتضع كل ذات حمل حملها. آسف هذا في الدنيا في مكة في الرياض تنازل، الآن أريد حقي. قال كيف أصنع وقد فنيت حسنات أخيك؟ قال خذ من سيئاتي ثم اطرح عليه. الشاهد أنه يسميه يصفه بوصف الأخوة مع أنه سيأخذ من حسناته. ولذلك إذا رأيت اثنين متهاجرين متقاطعين متناحرين متلاعنين متشاتمين وكل واحد مطلع عن العجرة عصا رأسها مدور، الله يكفينا شرها، هذه معها العصا يريد أن يضرب يريد أن يعتدي، ومع ذلك تراهم أخوان، تراهم أخوة الإيمان لا تنتهي. لو نقبنا عن معاني الأخوة في قلوبهم سنجد معينا من الأخوة. ولذلك بعض المصلحين إذا أصلح بين جارين يقعد الاثنين يبكون، بعضهم إذا أصبحت بينه وبين أخوه شقيقه وجاء وقابله، بس قابله هو أول ما أريده ويلعنه ويشتمه ويذكر مظالم، لكن من يوم تقابل العين العين وينتهي مسلسل البغض أحيانا وتتفجر معاني المحبة والأخوة. ولذلك نحن في درس إنما المؤمنون إخوة نريد مهندسين، مهندسين ليس مهندسين حاسبات ولا أجهزة ذكية وغبية، إنما نريد مهندسين للقلوب المتنافرة، للقلوب المتشاحنة، ذاك المهندس الذي يستطيع أن يعيد القلوب إلى قواعدها سالمة، رحلت مع الشيطان يردها إلى الرحمن ويذكرها بأخوة الإيمان. أخوك يا مسلم، من منا يتمنى أن يدخل أحدا من المسلمين بسببه النار؟ والله أحبابي، والله ما واحد منا كامل الإيمان يقول يا ربي أدخله النار، أعوذ بالله. لو قيل له ما رأيك اعفو عنه ندخلك أنت وإياه الجنة، وش يقول العاقل؟ العاقل بعضهم يقول لا، أنا وإياه في النار، بس يدخل النار من الحقد عياذا بالله. ولذلك في الحديث عندما يصف الله لعبد من عباده قال انظر، فينظر العبد في الجنة فيرى قصرا من لؤلؤ وزبرجد ونور وياقوت، ما هذا؟ لأي ملك؟ لأي نبي؟ لأي شهيد؟ لأي صديق؟ قال لمن أعطى الثمن؟ ما ثمنه؟ قال أن تعفو عن أخيك. ولاحظ أخوك، وكل ما تمشين أخوك اعفو عنه. قال عفوت، قال خذ بيد أخيك وادخل الجنة. بل يأتي بعض عباد الله يوم القيامة رأسه في يمينه يتشحط في دمه يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، في بالقصاص، نعوذ بالله من كبيرة إيذاء المؤمن ولو بقرصة، فكيف عاد إيذاء المسلم بذبحه أو قتله أو إراقة دمه أو عرضه؟ سله فيصلح الله بين عباده، الله يصلح بين عباده، نعم يصلح بينهم. فإذا عفا ذاك عن قاتله ماذا يقول؟ خذ بيد أخيك وادخل الجنة. يا أخوان، موازين حتى تصل لدرجة الأخوة السامية، فأن تفرح بنعم الله على إخوانك وتعفو عمن ظلمك أعظم صدقة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصدق الناس بالدينار بالدرهم بالدقيق بالحنطة بالتمر بالأقط، إلا صحابي ما وجد شيء، إزار أن تصدق به تعرى، ماذا يصنع؟ قال أي ربي يا ربي دعا نبيك للصدقة وليس عندي شيء، اللهم إني أتصدق بعرضي على المسلمين، حشوا اغتابوا اظلموا اضربوا، الله يبيحكم يحللكم. نقدر نسويها كل مساء، نقول اللهم اجعل من اغتابنا اجعل غيبته لنا بابا لعفوك وجنتك، صعبة شوي ثقيلة شوي، واجعل من ظلمنا يا ربي آخر ظلمه لنا واعف عنه وأكرمه بالجنة ومد في عمره وصب عليه الخير، لن تخسر شيئا، لأن هذه هي حقوق الأخوة. أخوة معناها دينك على ديني، ونعبد ربا واحدا ونتبع نبيا واحدا، إذن كل شيء دون الإسلام أمره هين، دام أن الإسلام اللي أنت تنطق به ومحبتي لك سببها دين، ما هو بسببها لا جنس ولا جنسية ولا لون ولا قرابة، إنما رحمنا جميعا الرحم العظيم، رحمنا رحم الإسلام. يروى أن رجلا أتى إلى معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين أخو رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، فأتى عند الباب فسأل الحاجب، فقال الحاجب ماذا تريد؟ قال أريد أمير المؤمنين. قال ومن أنت؟ قال قل له أنا أخوك. فتبسم الحاجب وذهب إلى معاوية وقال رضي الله عنه قال بالباب يا أخوك، فضحك قال وليس لي أخ، من أخي هذا؟ فقال ألا تعلم إخواني، ما تجهل إخواني؟ قال وماذا أصنع في هذا الرجل الذي أقسم بالله أنه أخوك؟ شو أسوي فيه؟ قال أدخله فلننظر إلى هذا الأخ الذي لم أره قط. فدخل عليه، فلما سلم عليه قال أنا أخوك؟ قال نعم. قال أنا ابن آدم وأنت ابن آدم، إيش رأيك في ابن آدم؟ فضحك قال هذا الرحم الذي قد قطعناه والله إني لأصله اليوم، فوصله رضي الله عنه وأرضاه. أخوة آدم على الإسلام، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ولذا سورة الحجرات تحذر من كل داء يبصم عرى الأخوة، فبعد أن قال الحق إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، بدأ بفواصم الأخوة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كل هذا لا تتفاخر بنسبك، لا تسخر بإخوانك، لا تتنابزوا بالألقاب، لا تسيء الظن، لا تغتاب، لا تتجسس، لا، كل هذا حتى تبقى الأخوة. فهذه السورة نزلت حتى تجمع قلوب المؤمنين على أخوة نتناسى معها كل ضغائن، وكل ما يفسدها الأخوة يجب أن تتوقف دونه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن أخوة الإسلام أوثق العرى، ولذلك عاشوا رضي الله عنهم كل منهم يفدي صاحبه بنفسه وبماله. وقلت لكم قصة من القصص، وهو أن رجلا من السلف الصالح عليه رضوان الله عندما أراد مالا، ما تلاحظون أن السلف القرضة الحسنة انتهت رحمها الله إلا من بعض الناس. لماذا أحبابي؟ أقول أخوي في الله، أحبك في الله، الحين ألحقك الحين عند الباب وأقول تعال عطني إذنك، إني أحبك في الله، أحبك الله، معك سلف 500، قالوا اشتخل الحب في الله ثم هات خمس على طول، يرسم في الاختبار فورا، وتجد أن بعضنا أحبابه يقول أحبك أخوي، وانت عارف، وهو عارف أني مشكي في المحكمة في دين، وهو يعرف أحبك في الله، ويعلم بأني قاطع لرحمي ما أصلح بيني وبينه، ويعرف أني قاطع لجار من جيراني ما أصلح بيني. أي حب هذا؟ أي حب للزور أقرب منه إلى الصدق؟ لذلك أخوة الإسلام أخوة عظيمة. هذا الرجل طرق الباب على بيت صاحبه، قال أين أخي؟ قالت جاريته ليس هنا. قال احتجت مالا له، أتت بالصرة قالت خذ ما شئت ودع ما شئت، فأخرج دينارين ثم رد الباقي. فلما عاد آخر النهار من أتاكم؟ قالت أخوك، تعرف أنه أخوه، مو من نسب ولا من قبيلة، إنما تعرف أخوته محبة في القلوب بنيت جسورها. قال وماذا يريد؟ قالت يريد شيئا من المال. وماذا صنعت؟ دفعت له الكيس. وهل فتحه؟ نعم. هل أخذ؟ نعم. أخذ دينارين؟ نعم. اذهبي أنت حرة لوجه الله. فرحان أن أخاه عندما بحث عنه وجده، ولما احتاج فرج كربه، ولما أراد أن يذل نفسه، لأن بعض الأخوان ترى بعض الربع لك وأخوانك وزملائك ترى ما يقدر يخرج مكنون صدره إلا لك، ولا يخبر أحد عن أحواله الخاصة إلا أنت. يا أخي خلك قد على قدر المسؤولية، وقل أنا لها أبشر، والله ما تجوع وأشبع وما تخاف وأنا آمن. هذه المعاني تجعل للحياة جمال. يقول عمر رضي الله عنه لولا ذكر الله وما والاه ورجال، أي من الإخوان في الله، ورجال ننتقي منهم أطايب الحديث كما ننتقي أطايب الثمر لآثرت الموت على الحياة. أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، معناها أنك يا أخي الحبيب في الحياة أناس بأبدان، لكن جزء من روحك في صدورهم، وجزء من قلبك عندهم، وجزء من دمعك عندهم. وهؤلاء إذا لم يكونوا أهل الإيمان فليس للحياة لذة وليس للحياة سكينة. إذن أخوة إسلام وإيمان وأخوة نسب، كلما ازداد الإيمان ازدادت أيها الأحباب ازدادت العلاقة. قبل أن أنتقل إلى الصلح وأحكام الصلح، تأمل في قول الله جل وعلا لعلكم ترحمون. ختم الله بقول الحق عندما قال الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما معنى ذلك؟ أن من أسباب نزول الرحمة عليك في الدنيا والآخرة أن تحب المؤمن، أن تحب المرء كما ورد في الحديث، أن تحبه لا تحبه إلا في الله، وأن تصلح ذات بينك مع إخوانك، فإن فعلت تنزلت رحمات الله عليك. من منا يكره الرحمة؟ والله يا أحبابي إن أحد أسباب عدم نزول الرحمة أن عندك أنت الآن شغل الحاسوب هذا ولا الميكرويف، ابحث هل تعرف اثنين متهاجرين، زميلين، صاحبين، جارين، رحم من أرحامك، تعرف اثنين بينهم مشكلة؟ تعرف هذا أكيد، وكل واحد منا عنده مستودع من الناس. هل بنيت جسرا قد تهدم بين قلبيهما؟ إن اجتهدت في هذا الباب رحمت لعلكم ترحمون. واللي أخبرك بالرحمة هو الرحيم، هو الرحمن. ولذلك أجمل عمل في الحياة على الإطلاق ما هو بعد طاعة الله؟ تصلي في عبادة أقرب إلى الله من صلاة النافلة، وأقرب إلى الله من صدقة النافلة، وأقرب عند الله من الصيام النافلة، ومن الحج النافلة، ومن تلاوة القرآن النافلة. عبادة في النوافل هي أعلى النوافل أجرا. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بدرجة أو بعمل خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح أو إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول في رواية لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. ولذلك القاطع الهاجر للمؤمنين، الهاجر للمؤمنين ممنوع أن تنزل عليه الرحمة، وممنوع من أن ترتفع إلى الله أعماله. هل تتركه؟ وين أخوة الإسلام؟ أين أخوة الإيمان؟ كيف تتركه يفترسه الشيطان؟ كيف يحرش بينه وبين إخوانه وأنت تنظر إليه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. قال جمع من أهل العلم الإصلاح بين الناس واجب إذا علمت وفقه. علمت بهم، تعرف بين اثنين مشكلة وتاركهم، لا، ويقول ابعد عن الشر وغني له، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا حديث رواه الشيطان الرجيم في مسنده، يبغاك ما تصلح بين اثنين، لا، يقول ابعد وغن بعد من زون، يعني كبيرة إلى كبيرة ومعصية إلى معصية، وش دخلك في الناس؟ وابعد عن البصلة وقشرتها، لا حول ولا قوة. وما أدري والله من وين جابوا هالأمثلة، وكلها من إنتاج الشيطان الرجيم، حتى لا تتدخل. وبعضهم يجيب لك آية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله يحسن عزاك في فقهك إن كانك فقهت من هذه الآية أنك ما تصلح بين الناس فأنت غست بفقيه. أي إسلام وأخوة وإيمان وأن ترى الشيطان يفترس إخوانك ويقطع أواصل المودة بينهم ويورثهم الشحناء ويورث قلوبهم البغضاء وأعمالهم لا ترفع، وقد هددهم الله باللعنة، أعوذ بالله، وأنت قاعد تتفرج. إذن فأصلحوا أمر، والآمر هو الله، والأمر عند الأصوليين عند إطلاقه يقتضي الوجوب، إلا أن يوجد صارف من صوارف الصوارف، ولا صارف. أي أخو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. تحب إخوانك زملائك اللي متقاطعين أن يلعنهم الله، أن يقطعهم الله، أن ينتقم الله منهم، ألا تتنزل عليهم رحمة؟ لا. طيب إذن ساكت ليه؟ تتفرج ليه؟ تشرف على هذا المشروع الشيطاني. يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الشيطان قاعد يحرش وبعضنا يحرش، وبعضنا لو أراد مصلحا أن يصلح قال أقول نصيحة لك، ها، الباب اللي يجي معه ريح سده واستريح. هذا الأخ نجار عند إبليس، نجار عند إبليس، يفتح بيبان ويسكر بيبان، والباب هذا الذي بيصكه هذا أو بيغلقه هذا باب خير، لكنه ابعد يا شيخ، أنت ايش دخلك في المشاكل، ابعد هذا. ويبدأ يعطيك كلام كله منزوع الدسم، وبعض كلامه يتوضأ الإنسان منه ويتمضمض منه سبعا، ما نقول إحداها بالتراب لكن نقول سبعا، كل ذلك لأن الشيطان لا يريده، يريد أن يضع بينك وبين الصلح بين الناس خطوط وحفر. ولذلك من حب الله للصلح أن أباح كبيرة من كبائر الذنوب له، أباح الكذب. وفي حديث ترويه أم كلثوم بنت عقبة بن معيط رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يصل خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا ليس كذابا، هذا يصلح بين القلوب، لأن بقاء البغضاء فيها معناه قد تتطور العلاقة. أحبابي الآن، قضايا القتل وقضايا المشاحنات وقضايا الطعن كانت بدايتها أمر سهل، كلمة في المجلس، والله لأخذ الأرض غصب عنك، كانك ولد أبوك خذها، أنا أبو فلان، وذاك يقول أنا أخو فلانة، يلا راح بدأ كل منهم ينتخي بالشر، وكل واحد منهم كان فيك خير اطلع برا، وذاك يقول كان فيك مدري إيش افعل كذا. وفي ناس في المجلس، في ناس في المجلس مبتهجين، بعضهم من وقود النار النمامين والقتاتين، صب هذا على هذا، ثم خرج هذا المندوب الشيطاني إلى مجلس آخر قال: والله أنا كنت في مجلس لآل فلان، والله يا أخي فلان كسر شوكة فلان، أرغم أنفه في التراب، بيض الله وجهه، سهم المنايا، أسد، والله مهب أسد في الشر. ثم قال فلان: والله لأنصرنه. ثم ابتدأ وقود الفتنة وقودها، وفي النهاية وصلت إلى القتل. لو نحن أحبابي، نحن نبعد أعواد النار عن النار، وتصير هندستك إبعاد هذا الطرف عن ذاك الطرف وغسيل القلوب الملوثة، لقطعنا على الشيطان خطا أفسد بين المؤمنين. لاحظ قول الحق: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لاحظ، اقتتلوا وصلت الأمور، وبدأ الناس يحملون الأسلحة، وقبيلة على قبيلة، وطلاب مدرسة على طلاب مدرسة، وجماعة على جماعة، وها بلغت. ومع ذلك يأمر الله، لأن بعضهم ماذا يقول؟ أنا بصلح بينكم، أنت قلب وجهك ولا تسلم عليه، وأنت قلب وجهك ولا تسلم عليه، هذا صلح. ولذلك بعض الناس لو تدخلوا في الصلح أفسدوا، وكانوا عونا للشيطان في إبعاد القلوب. ولذلك آتي الآن إلى نقطة: أول حقوق الأخوة في الإسلام ذكرها القرآن، الإصلاح بين الناس. وللإصلاح فقه، والإصلاح عبادة، وقفات مع فقه الإصلاح عاجلة، لا نطيل حتى نواصل في الحقوق وفي النواهي التي وردت في سورة الحجرات. أولا، الإصلاح عبادة، والعبادة من شروطها الإخلاص. ومعظم مشاريع الصلح ما كملت، تدري لماذا؟ لأن بعضنا قلبه ليس فيه الإخلاص قوي. والله أحبابي، إن قضايا نعرفها ذهب عشرات الرجال للإصلاح فيها وما أفلحوا، ويذهب شخص لا يؤبه له ولا يعرف، فيعود بالقلبين قد اجتمعا، ويجمع المتنافرين والمتشاحنين في مجلسه، ووجه الرضا والنور في وجهه. ما الذي كان معه؟ معه فقه نعم، لكن معه قلب لا يريد بالإصلاح إلا الله. لذلك يقول الحق جل وعلا في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني اللي يفعلها عشان أبيض الله وجه فلان، الثناء والمدح، لأن النفوس تتشوف إذا تخاصم الناس وجاء وأصلحت بينهم، ثم بعد ذلك ذكرك الناس في المجالس، فلان ذهب وأصلح،
وذبحوا له وقدموه وعطوه بشت وحبوا خشمه وقربوه، بيض الله وجه فلان،
هذا يجعل القلب يتلوث فيرجو ثناء الخلق فيحبط العمل ولا يؤثر إلا المخلصين. ثانيا من فقه الصلح، أولا الإخلاص، الثاني الحكمة. الإصلاح ليس إقامة حجة، أصلحوا يا أخوان، ما أننا بصالحين، طقاقني طقكم ها، ولا طق براسك في الجدار أو اشرب من البحر، ما تبون تصلحون وش سوي فيكم، هذه ليست حكمة. الحكمة ما هي؟ أن يفهم كيف يدخل بداية في الإصلاح بينهم. لكل قضية باب، ولكل باب قفل، وكل قفل له مفتاح. بعض الناس اثنين متشاحنين، تبدأ بمن؟ بمحمد ولا سعد؟ إن بديت مع سعد ولعت النيران، لأن هذا مثلا عجول، غضوب، سفيه، أحمق، ظالم. لكن لو ذهبت بمحمد وهدأته وقلت الحق لك، لكن لو نروح لسعد في بيته، والله يا أخي الحبيب أنك تخطو إلى الله في أعظم خطوة يرحمك الله بها وتفتح قلبه، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مشينا معا والله إن الحق لي. فإذا فتح الباب وش يصير سعد؟ يطفأ الجمرة، وش جاب هالرجال عندي؟ الله يحييك، ما قلتوا؟ هذه هندسة، هذه حكمة، حكمة. إذن يجب أن تكون حكيما. الصفة الثالثة للمصلح أن يكون صبورا، لأنه ممكن تشتم، من زين قال أقلب وجهك، ها أقلب وجهك برا، أخرج من البيت، أنت ويا وجهك تصلح بين الناس من زينك وزين العلم اللي عندك بعد، هذهب بس فكنا من شر، يعني كلام يقوله لك يستفزك. تدرون أن بعض المصلحين انقلب عدو، عطاه بوكس وبدينا نصلح بينه وبين صاحب البوكس هذا، أليس كذلك؟ إذن لا بد من الصبر في المصلح، ويجب أن المصلح مع الحكمة أن يكون صبورا وأن يتحمل الأذى، ويشتم وبيتكلم عليك، لكن في سبيل الله أبشر. الرابع أن لا تنقلب خصما. من فقه الإصلاح لا تنقلب خصم، قال والله فلان ظلمني، قال والله فلان ما ظلمك إلا أنت اللي ما فيك خير، ثم قال إذن أنت معه، إذن أنت خصمي، وينقلب المصلح بدون فقه خصما، أنت محايد الله يثيبك. دائرة الخلاف اجعل نفسك في خارجها، لا تدخلها، لا تكن عنصر في المشكلة حتى تستطيع أن تؤثر على الاثنين، وإلا لو أنك ملت مع أحدهما في الظاهر، مع أنك يجب أن تكون، يجب أن تكون عدلا، لأن الله قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن فقه الإصلاح بين الناس ألا تنقلب نماما. ترى بعض المصلحين يبدأ بالأجر ثم يقول ترى أنت ما تدري فلان ماذا فعل، وش فعل؟ قال يا أخي هذا حرامي وسارق، هالكلام ادفنه تحت قدمك، فيذهب المصلح المغفل يقول لك حرامي ما فيك خير، قال لي ذلك لما زرته، والله بغيت أصلح لكن أنت ما فيك خير أنت، فينقلب نمام، قال لك أني حرامي والله لأبطشن به، فيصير المغفل هذا المصلح مغفل رقم واحد مندوب الشيطان الرجيم في تفريق عباد الله، بدل ما يكون في كل ما تسمعه. ولذلك يروي الشيخ كشك رحمه الله يقول إن مصلحا ذهب للإصلاح بين امرأة وزوجها، وكان المصلح خالها، خال المرأة، فلما دخل عندها قال يا بنتي عودي إلى زوجك، وذكرها بحق الزوج، قالت يا خال لكنه فعل وفعل، قال سود الله يخرب بيته فعلا فعل هذا، لا تعودي اطلب الطلاق، هذا المفروض تاخذ لك حذاء وتطرده من البيت الذي دخله، هذا يهدم البيوت، لانه انقلب في زاوية من زوايا الصلح، انقلب مفسدا ومفرقا لا جامعا مصلحا. لذلك إياك أن تكون نماما. ومن فقه الإصلاح إياك أن تكون قاضيا، يقول لك بس أنا أصلح بيني وبين أخوي، الأرض هذه بيني وبينه، يقول أبشر أنا أذهب، قد لا يكون عندك خبرة عقارية ولا قسمة التركات ولا عندك قسمة تستطيع قسمة العقار، لا تكن قاضيا، قل أنا أصلح بينكم وأسعى بأن أبحث عن فقيه أو انقلوا معاملتكم للقاضي وفي القضاء طهارة ويقسمون بينكم، لكن أهم شيء سلم على أخيك واقرب من أخيك. هذا إياك أن تكون قاضيا، فإن بعض المصلحين من جهله ينقلب قاض شرعي وله بالشرع يحكم، يحكم بالأعراف، مقاطع الحق يروحون لها ولا يجيبون المعاديل ومدري وش يحط وعلوم، وفي النهاية لو قال له نروح للقاضي قال لا القاضي ما يسقي الماء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، القاضي الشرعي ما يسقيك الماء ولا يوصلك الحق، وهو يقضي بقال الله وقال رسوله. هجل هذه الأعراف التي بنيت على الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. لذلك لا تنقلب قاض، ومن فقه الإصلاح إياك أن تكون على الضعيف مع القوي. مثل بعضهم الآن أخ ظالم أخته ما أخذ ميراثها، ويجي للأخت يقول بس ولا كلمة اصلحي مع أخوك، طيب خله يعطيني حقي، الميراث شرع ربي. قال لا والله أن عرفنا ما تورث البنت، هذه متزوجة وعندها لا نعطيها بلنا ونعطيها حلالنا، تعض على شحمة تبي تصلح سلام. وماذا يفعل المصلح؟ يقول والله أنا أنصحك يا الضعيف أنت، أتركي أتركي الحلال وأتركي المال واصلحي مع أخوان، أنت ظالم يا مصلح. كيف يا الإصلاح وأقسط، رح لأخوها وقل اتق الله، وكل ريال وكل شبر تأخذه من ميراث أبيها ولا تعطيها حقها أنت ظالم جائر، اتق الله في نفسك، تطوقه يوم القيامة، تؤكل أطفالك حرام، خف الله. هذا الصلح حتى يخاف من الله ويرد له. إياك أن تقوي القوي على الضعيف. وبعض المصلحين يقول الله بشرك الحمد لله أصلحنا 4 قضايا، وإذا درست القضايا إلينا كسر أضلاع الضعفاء وقوى الظالم القوي على الضعفاء. هذا ليس فقها وليس علما، أصلحوا بينهما بالعدل، وهذا مو بعدل، العدل أن الظالم يوقف عند حده وإلا تقارب. يقول واحد يقول مو بصالحين، لا ممكن يا شيخ أرض زود 10 متر تقول لي أخي خلها لأخوك، 1000 ريال 20,000 ريال خلها لأخوك، لكن تجي لظالم ماخذ حلال هذا أو أرضه ثم تقول دعها له حتى يرضى عليك ويصلح معك، هذا صلح مبني على جور مو بصلح مبني على عدل، فلا بد من العدل. أيضا من فقه الصلح ألا تصلح في قضايا الحدود، الحدود ما فيها صلح. إذا بلغت ولي الأمر فإنها واحد سارق ومسكته الشرطة، واحد سكران وركبوه الدوريات، واحد قاذف والقذف بين أهل العلم خلاف أي يغلب جانب المخلوق أم الخالق، والراجح تغليب جانب الخالق ويجوز فيه المخلوق ويجوز فيه الصلح، أو واحد قاطع طريق أو إرهابي هذا لا يجوز الشفاعة فيه ولا الصلح فيه. يقول بنصلح بينكم، سارق منك 5,000 وهو في السجن، يا ابن حلال بنعطيك 10,000 بس رح تنازل. إذا بلغت الحدود السلطان فإن في الشرع لعن الشافع والمشفوع له، فليس هذا باب صلح؟ سكران وطاب في بيت واحد وزاني أكرمكم الله، حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة اجتمعت في مجرم، هذا أقبح الخلق من يشفع له أو يصلح بينه وبين اللي طب عنده، بنعطيك 50,000 100,000 وطلع الرجال وتنازل قبل ما يحولونها للمحكمة، تكفى نفداك ويحب خشمه، أنت مجرم. ومن ستخرج مجرما؟ الحدود وهي 5 لا يجوز الشفاعة فيها إذا بلغت. لكن القتل، يقول واحد طيب القتل هذا نسعى فيها، القتل ليس حدا، القتل إذا هو قصاص يجوز الشفاعة فيه، لكن لو كان حدا ما هو القتل الحد؟ قتل قاطع الطريق المفسد في الأرض، أو قتل الذي يقتل غيره غيلة. الغيلة ما هي؟ ولهذا تلقون في بعض الصكوك ما قتل تعزيرا، قتل قصاصا، قتل حدا. الحد الغيلة، يعني الذي يقتل إنسانا وهو نائم، أو زوجة تقتل زوجها وهو يتغدى لأنه آمن مطمئن، أو أخ مع أخيه، أو شريك مع شريكه، أو يستدرجه في بر أو نحو، هذه مسائل قضاء. إذا قيل لك أن قضية القتل هذه إنها غيلة حد توقف ولا تمشي متر واحد، فإنها انقلبت من كونها حق للمخلوق إلى أن تكون حقا لله. فليس من الفقه السعي في قضايا أو الصلح في قضايا الحدود، حدود الله جل وعلا. إذن هذه أيها الأحباب مجموعة. إذن نقول من فقه الصلح أيضا أن تكذب بقدر المصلحة، لأن بعضهم يكذب وينسى أنه كذب، الله يجزاه خير، ثم يدخل في قضية ثم يقلب الكلام ثم ينقلب القضية عليك، أنت قلت لي، لا ما قلت لك، بلى. الكذب في حدود المصلحة، أتيت من أخيك فلان ويقول والله أني ندمانا على الأيام الماضية ما سلمت عليه، قاله يقولته أنا توجاي الآن ويقول ندمان وتمنى يسلم عليه، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طيب اضرب لي موعدا معه انطلق. فلان ما قال، فتنطلق إليه وتقول فلان يقول يا ليت الساعة اللي تجمعني به وانغسل القلوب من أدرانها ومن الغل، قاله ثم تجمع بينهما ويسلم هذا على هذا. والأصل كذبة، وليس في الكذب مباح إلا طبعا إلا في ثلاث، وبعضنا الله يجزاه خير أرانب برية حياته كلها على الزوجة، والزوجة لا يكذب عليها إلا المصلحة، لأن بعضهم حياته كلها كذب، حتى وهو رايح البقالة يقول رايح للمخبز، يا أخي اصدق لو مرة، اصدق لو مرة، حياته كلها كذب. وإذا قلت له قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أباح وأجاز الكذب لمصلحة، الكذب على العدو، إذا أسر الأسير يكذب، وين مواقعكم يكذب، هذا وجوبا. كذلك الكذب على الزوجة للمصلحة، لو علمت أنك مثلا ذاهب إلى المدينة وعارفا في المدينة واحد قد يعرض عليك النكاح أو نحوه، وقلت له لا أنا رايح الجدة حتى تسلم من الشر، لا حرج، أو من غضبها لا حرج، لكن ليس لا يكون هذا ديدن الإنسان في حياته كلها. وكذلك الكذب في الإصلاح، ويكون الكذب للمصلحة في حدودها. الصلح، صاحب الصلح اللي متخصص في الصلح بيننا، هذا من عظماء الأمة. تدرون لما؟ قال الحبيب عليه الصلاة والسلام قوموا بنا نصلح بين إخواننا. تدرون متى؟ عندما تلاحى أهل قباء، أظنهم بني سالم بن عوف أو بن عمر، مع حي من أحياء الأنصار، تخاصموا واجتمعوا، ثم بدأ بعضهم يرمي بعضا، وش بعدها؟ السيف. فلما علم الحبيب انطلق، قال لأصحابه قوموا بنا نصلح بين إخواننا، فانطلقوا. وقيل ما ترك الحبيب تكبيرة الإحرام إلا ذاك اليوم، لأنه انشغل بالصلح فتأخر عليهم فأقيمت الصلاة، فصلى الصديق، فصلى الحبيب معهم، وتأخره بسبب عبادة من حبه لها شغل عن تكبيرة الإحرام. انظر إلى حب الحبيب إلى الصلح، بل إنه نظر عليه الصلاة والسلام، نظر إلى ابنه وسيد شباب أهل الجنة، من؟ الحسن بن علي رضي الله عنه، نظر إليه في صغره فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. والله أنه سيد. تدرون تنازل عن ماذا؟ بعضنا ددس غمارة خربانة ما تمشي ما تنازل بها لأخيه، وبعضنا لوهشات عرجاء ما تنازل بها لأخيه. تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه في عام الجماعة كما تعلمون، تنازل بالخلافة وتركها حقنا لدماء المسلمين، وأصلح الله بينه بين الفئتين المتخاصمتين، ثم ولي الخلافة كاتب الوحي خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لكن انظر في سيد شباب أهل الجنة، هذا السيد، هذا السبط، هذا الريحانة، هذا البضعة من محمد عليه الصلاة والسلام، انظر العظمة في شخصيته، والله ما يبلغ الإنسان عظمة في شخصيته حتى يقدم الأخوة ويفدى الأخوة بكل ما عنده، أهم شيء ما يفسد بيني وبين أخوي، خذ ياخذ، زرنا ما زارك وزرته أزوره، كفلت في دين ولا سدد أسدد عنه. والإسلام غالي، والدين غالي والأخوة غالية، وآخر محطات الوصول جنات النعيم. وهنا يعيش الإنسان ما عاش في حياة كريمة. إذن إن ابني هذا سيد، فالسادة، فمن أراد السؤدد في الأمة فليلتفت إلى القلوب المتنافرة فليصلح اختلالها حتى تبقى المحبة فيها. أقلب أختم بإذن مما يصلح الأخوة أو مما يبقي الأخوة الإصلاح. طيب ما الذي يفسد الأخوة؟ ومن سورة الحجرات، أولا عدم السخرية بالمسلمين. وتلاحظون في بعض المجالس بعضنا ينكت على لون إنسان، على لغة إنسان، على لهجة إنسان، على قبيلة إنسان، على وطنه. إن هذا يقسم الأخوة. الأخوة معناها أنت أنا وأنا أنت، باختلاف لغتنا. وأنت مؤمن أتيت للقبلة، أنت أخوي ولو لم تنجبك أمي. أخوة أعلى من النسب، إنها أخوة الإيمان. إذن لا تسخر، لا تنبذ. ولذلك قال ولا تنابزوا، قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. في أحد يا أخوان يلبز نفسه، يعير نفسه، يعني يقعد أمام المرآة وقد ينكت على نفسه ويضحك، يضحك نفسه على نفسه، كيف تلمزوا أنفسكم؟ إذن قال إن لمزك أو نبزك لأخيك نبز لنفسك، لأنك أنت هو أخوك. أخوة الإسلام أتكلم. إذا عيرت بعضنا يقول شفت ذاك اللي أو يشر ها ويبدأ يسخر، أو ذاك الذي يتأتئ فيتأتئ مثله، أو ذاك اللي ثم يؤشر إشارة تضحك الناس. إياك، فأنت تلمز نفسك. والله إذا ضحكت الناس على أخيك أنت ضحك نفس على نفسك. هذا خلق الله، وهذا مؤمن، وهذا الدين اللي في قلبك. ولا تلمزوا أنفسكم، فكل ساخر بمسلم إنما سخر بنفسه. ومما يفصم الأخوة أيضا سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. مما يفسد الأخوة سوء الظن. وبعض الناس الشيطان قد سكن قلبه وطلع المستأجرين كلهم وجلس هو لوحده، ويحثه على إساءة الظن بإخوانه. تدرون أحبابي سوء الظن دليل ماذا؟ على قلة العقل والإيمان. يقول لك فلان الآن تتصل على واحد قطعه، أعطاك مشغول، ما هو موقفك؟ بعضنا يقطع أطراف أصابعه وشفتيه، قطع الله رأسه ورزقه. ليه؟ طيب في دورة المياه ممكن، عند أمه ممكن، مع الجوال مع طفله، طفله اللي أغلق. في احتمالات ولا ما في احتمالات؟ في ألف احتمال. طيب ليه ما تأخذ إلا أنه يريد إهانتك؟ لماذا اخترت هذا؟ هو اللي اختاره لك الشيطان. الاختيار من متعدد، مسابقة إبليس، أعطاك الخيار الواحد. هذا ما يبغاك، هذا لا يراك، هذا يحتقرك. مما يفسد الأخوة سوء الظن. وترى بعض الناس دائم نقاد، إذا ما عزمته نشبت به، إذا ما دعوته دخلت معه في مشكلة، إذا دعوت الناس يا أخي ناسيك، وإذا أخطأت لازم تعتذر. ودائما على طول وجهه سبحان الله ينطوي وينقبض ويتأثر من أو يا أخي خلك، يا أخي خلي المحبة اللي بيننا أغلى من أنك تسيء الظن فيه. ابحث لأخيك عن 70 عذرا فإن لم تجد، قالها عمر، فاتهم نفسك. 70 عذر ما لقيت له معذور. وخل قاعدة عندك لجميع التعاملات مع المؤمنين، كل الناس معذورين. تقدر؟ قال والله ودي بس ما دخلت هنا، لأن المفتاح مو هو عندك، الله يحفظك، مع إبليس. خذ المفتاح من ميدالية الشيطان وركبه عندك، حتى يا أخي لا يعتدي على قلبك وفطرتك فيسكب فيها الشك. ثالث الغيبة، وصاحب الغيبة حاسد سيء ظن ساخر كاذب نمام. الله لا يسلط علينا. هذا جمع كل الأدواء. الغيبة هو أن يتحدث الإنسان في ظهرك، يتحدث في ظهرك وفي وجهك يثني عليك. نفاق اجتماعي، غيبة، نمامة. ولذلك أيها الأحباب ما يفسد الأخوة الغيبة، ويفسد الأخوة نقل الغيبة. يعني اللي اغتابك، أنا ما سمعت غيبتك، اغتبتني بس ما سمعت. اللي نقلها لي واحد بدعوى المحبة، يا أبو عتيق، هذه كنيتي، يا أبو عتيق أنا أحبك في الله ولذلك، لكن والله يا واحد قال فيك كلام أنا ما أرضى، وهو أكبر يا الأسد، والله أنها رخمة تكرمه مو بأسد، لأنه ما ذب عن عرضي في المجلس ذاك، راح ينقلها لي عشان أفسد علاقتي وأخوتي. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقلوا شيئا لي عن أصحابي فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. سليم الصدر، فلان قال فيك، الله يبيحه والله، ولا كلمة، أو عطى التمرة شبعان، أو خذ تمر لا تأكل لحم مسلم. الغيبة أيضا منها التفاخر ومنها التجسس، التجسس، وبعض الناس حياته يفتش جوالات، يفتش أوراق، ويتلصص عند المدير وش قالوا، وفلان وش فيه، طلقها ليه؟ والله يقولون لا يا شيخ، صحيح مار الهيئة في الدائري اللي جنبهم، سيارة الهيئة مرة في الدائري، قال والله ما أدري، لكن يقولون الهيئة داخل تنحرت، أعوذ بالله. ويحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه من فواصم الأخوة، ومنها التفاخر. وكل إنسان فوق الأرض لا يستطيع أن يخرج من أبوة آدم ولا من أمومة حواء. أنت شفت واحد يا أخوان مصنوع من بلور ولا مصنوع من 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 ألماس؟ هو كلنا من الطين اللازب، وكلنا نعود. ولذلك يقول الله خلقناكم من ذكر وأنثى حتى يذكرك البدء، ثم الميزان بعد ذلك بالألوان، بالجنسيات، بالشهادات، بالأموال، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان. ولذلك مما يبقي الأخوة أن تتواضع مع إخوانك. ترى بعض الناس يوم جاله ثمن ولا في مكة عقار وصار شاف الملايين، صار ما يسلم على جماعة الأولين، والحي الأول اللي هو فيه كان بيته 70 متر ويسلم على كل واحد في الشارع، ويوم صار عنده مال صار الرجال ما يسلم إلا من وراء القزازة، الله يجزاه، وبعضهم لا يسلم على الضعيف ويسلم على التعارف، وبعضهم عندما أخذ الدكتوراه أو الشهادة، وبعضهم يوم تعين في الوظيفة. يا أخي لا تتفاخر على إخوانك، تواضع حتى ترتقي. ولذلك مما يفسد الأخوة الترفع، ما تلاحظ فلان صار ضابط، صار دكتور، صار غيره، ويطق الباب عليك في بيتك المتواضع، ويفتح الباب ويسلم زائرك في الله، أسألك بالله وش يبقى فيه؟ كيف أثرها في قلبك؟ واحد ما عندك أمل إنه يجي، واحد ارتقى في الدنيا درجات، ثم إذا هو يأتي يبحث عن عندك إلى الحسنات، ويضمك ويذكرك وتامر شيء، ونفداك بمالي واللي تبي، ما بي شيء، لكن والله يا زيارتك يا أبو فلان أنها رممت كل صدع في قلبي. أخوة، وهذه يا أحبابي وهذه التي تجعل الإنسان للحياة لذة. الحياة لا طعم لها إذا فقدت معاني الأخوة. ولا تتفاخر، أنا والله فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ونعم، وبعدين إذا تفاخرت صرت أخا للشيطان. يا أخي لو التفاخر ينفع فأبو لهب أنسب منك، ترى أبو جهل أعرق منك، وترى أبو طالب أطيب في نفع الإسلام منك، ومع ذلك ما نفعهم هذا كله، لأنهم ماتوا كفارا لا نسب ولا مال، وقارون أغنى منك، فلا تفتخر. ولذلك الآية قطعت أبواب إفساد الأخوة، ألا يتفاخر مسلم على أخيه. هذه أيها الأحباب تطوافة حول أفياء هذه الآية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أدعو الجميع من هذه الليلة أن نرمم هذه الأخوة بالسلام. اتصل الآن على شخص ما كان ينتظر اتصالك. ثانيا الدعاء لهم في ظهر الغيب. ثالثا تفقدهم في الحقوق الستة: عيادة المريض، اتباع الجنازة، السلام. يا أخي إذا دعاك فأجبه، إذا عطس فشمته، سلم عليه. ما تلاحظ يا شيخ إذا مات أبوك والتقى حولك إخوانك والتفت إليهم من قبائل عدة، وكل منهم يعزي ويعزون في أبوك، أما يكونوا جميلا منهم عليك؟ بلى. إذا مرضت وأتى الناس يعيدون، هذا الحقوق، تابع الحقوق الستة التي وردت في السنة. وأيضا أيها الأحباب الهدية، الهدية، ترى الهدية، أنت لو تعطي واحد الآن ريال، واحد منه ريال وهو ليس فقير، أليس إهانة له؟ تطلع ريال وتعطيه، لكن لو تقلب الريال مسواك أو سواك وش ينقلب؟
ينقلب عبادة، والله يطهرك من النار ما شاء الله.
ريال تغيرت نفسيتي بريال، لو قدم جافا ما قبلته، فلما صار هدية قبلت. أحبابي اشتروا مساويك، ليست مجموع سواك، لأن بعضهم يقول مساويك وهي مساويك بدون همس. اشتر أخي الحبيب مجموعة عطور خفيفة تمر على، اشتري سجادة، اشتر أي أمر، وتعاهد إخوانك بالهدية. وممن لم يرتن ينتظر منك الإهداء تكون والله جميلة، ما أجملها. رايح تشتري شماغ، خلها اثنين الله يحفظ، وتراه لو جايك يتعشى عندك بتذبح له طلي، والطلي بألف الله يثيبك، وشماغ بخمسين ولا مية، تعطيه يا هدية تدخل السرور إلى قلبه، تهادى وتحابوا. رمموا العلاقات وأخلصوا النية في المحبة والأخوة حتى تلتقوا بالمع الأخلاء يوم القيامة على منابر النور، وتذكروا أن ظل عرش الرحمن يظله ربي لرجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أسأل الله أن يحرم هذه الوجوه المتوضئة عن النار. اللهم اجعل محبتنا خالصة فيك يا رب العالمين، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك، واجعلنا من المتحابين بجلالك، اجمعنا على منابر النور وعلى أرائك الجنة يا رب العالمين متقابلين. يا رب زعما في قلوبنا من غل، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.